بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا البرنامج الطيب المبارك، نتكلم فيه ونجلي الحقائق ونبرز المعاني بوضوح إن شاء الله عز وجل. وعنوان حلقتنا كما يظهر أمام حضراتكم إن شاء الله تعالى: عمل يسير وأجر كثير. عمل يسير وأجر كثير، ما هذه القضية؟ بوضوح نريد أن نقول إن هناك أعمالا قليلة في الجهد، إن هناك أعمالا يسيرة يستطيع الإنسان أن يقوم بها بكل يسر وسهولة، لكن الأجور التي تترتب على هذه الأعمال اليسيرة كبيرة وعظيمة وجليلة. وهذا شأن الإسلام عموما، يرغب الناس في أعمال يسيرة ويرتب عليها ثوابا عظيما وأجرا كبيرا كثيرا، حتى إذا تعود الناس على هذه الأعمال اليسيرة حينئذ يستطيعون أن يقوموا بالأعمال الكبيرة. كما لا يخفى على حضراتكم وكما هو واضح جدا لدى المسلمين جميعا أن هناك فرائض وهناك فضائل، فالفرائض تحتاج إلى مزيد جهد، تحتاج إلى استفراغ ما في وسعك وطاقتك للقيام بها. الفرائض يصاحبها نوع من المشقة التي يتحملها الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الفضائل، أعمال الترغيب والترهيب، الأعمال اليسيرة سواء كانت لسانية أو بدنية، فإن الإنسان يستطيع أن يقوم بها من غير جهد مبذول ولا تعب أو مشقة تلحق به. لأجل ذلك نقول للناس حين يتعلمون العلم: تعلموا صغار العلم قبل أن تتعلموا كباره، والعالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار مسائل العلم قبل أن يربيهم بكبار مسائل العلم. ونحن تعلمنا في الإسلام بوضوح أن نخاطب الناس بما يطيقون، أن نكلم الناس بما يفهمون، لئلا يكون لبعضهم فتنة أو لئلا يكون لبعضهم صدا عن السعي في العمل. يعني لو جئت الواحد لسه مبتدئ حديث في الطاعة بعد أن كان تائها أو حيرانا في طريقه إلى الله عز وجل، ما جيش أقول له بقى تصلي الفرض وقبل منه سنة وبعد منه سنة وتصوم اثنين وخميس وتعمل كذا، لا، أعلمه الفرائض الأول بس، وبعد مرحلة الفرائض أعلمه السنن، وبعد السنن أقول له المكروهات كذا، وبعد الكبائر كذا، وبعد تعلم الكبائر أقول له المكروهات كذا. يبقى تدرج في العلم، عمل يسير وأجر كثير كبير. سنأخذ نماذج توضح ذلك إن شاء الله تعالى، وسوف نجد أعمالا يسيرة قد يحتقرها بعض الناس فيفوت على نفسه ثوابا عظيما، سنجد أعمالا يسيرة قد يحتقرها أو يستهين بها بعض الناس وهي تدريب له وتأهيل للأعمال الكبيرة، فإذا جاءته الأعمال الكبيرة وهو لم يمارس الأعمال اليسيرة فسوف يقعد ويتكاسل عن الأعمال الكبيرة. يعني اللي ما يقدرش على الصغيرة هيقدر على الكبيرة؟ ما ينفعش. تماما زي ما إيه بنيجي نحفظ الأولاد في الكتاتيب القرآن الكريم، إحنا حفظنا على هذه الطريقة ونحن في الكتاتيب في الريف عندنا، بدأوا معنا بصغار أو بقصار، لا تقل صغار الصور، لا تقل صورة صغيرة، قل صورة قصيرة لأن القرآن لا صغيرة فيه. قصار الصور، علمونا الفاتحة ثم علمونا الفلق، الناس ثم الفلق ثم الإخلاص ثم المسد، وهكذا. الصور القصار آياتها قصار أيضا، والفواصل متلاحقة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ثلاث آيات في سطر. لكن لو بدأنا من سورة البقرة هنلاقي الآية بتاخد سطر وسطرين وثلاثة واربعة وخمسة وستة أحيانا. فلو قلت الواحد تعال احفظ ربع من سورة البقرة ممكن يحفظ في أسبوع. تخيل سورة البقرة 20 ربع، لو لقي نفسه حفظ ربع في أسبوع يقول لك ياه لسه هقعد 20 أسبوعا ما احفظ البقرة، هتلاقيه ينام في الطريق ويتكاسل يحفظ ربع اثنين ثلاثة يقول لك خلاص مش قادر. لما تيجي تحفظ الصور القصار يخلص الناس يفرح، يخلص سورة الفلق يفرح، يخلص الإخلاص يفرح، فتنشط همته وتقوى عزيمته. فحين يقطع شوطا واسعا في جزء النبأ مثلا، أو في جزء النبأ وتبارك، وعلى فكرة جزء تبارك الذي بيده الملك وجزء عما يتساءلون 1000 آية، يعني حوالي سدس القرآن الكريم 1000 آية، لما يلاقي نفسه حفظ 1000 آية وهي آياتها، يعني معظم الجزئين دول صورهم مدنية إن لم تكن كلها، فيجد عنده نشاط. تبص تلاقي يقول لك عايز أحفظ من سورة البقرة، الله ليه؟ ما أنت أول خالص لو حفظتها كنت هتنام، قال لي خلاص اتدربت. فالأعمال اليسيرة تؤهلك للأعمال الكبيرة وتحببك في القيام بالفرائض. نبدأ. هو يعني ممكن واحد يسأل سؤال يقول بقى عمل يسير سواء كان باللسان أو بالبدن ياخد ثواب عظيم جدا، أمال العمل الكبير ياخد ثواب قد إيه؟ أقول له أضعافا مضاعفة. طيب إيه السر إن العمل اليسير ياخد ثواب كبير؟ هقول لك أشياء كتيرة ونبني عليها النماذج بتاعتنا، وعايز حضراتكم تركزوا معانا وحنتكلم بوضوح. نقول إيه؟ العمل اليسير يأخذ ثوابا عظيما إذا كان عند الخاتمة. العمل اليسير يأخذ أجرا كثيرا إذا صدقت النية. العمل اليسير يأخذ أجرا كثيرا إذا كان له أثر مستمر وامتداد عبر الأجيال. العمل اليسير يأخذ أجرا كثيرا إذا كان متعلقا بشيء شريف له قيمة. دول كم حاجة بوضوح كده؟ 4. إزاي يعني الكلام ده؟ الأمثلة توضح. عمل يسير يأخذ الإنسان به أجرا كثيرا موفورا حين يكون عند الخاتمة، فتكون الخاتمة حسنة. إحنا حفظنا الحديث النبوي الأعمال بالخواتيم، اللهم أحسن خواتيمنا. نشوف قصة كده تبين المعنى ده. في غزوة أحد كان في صحابي من الأنصار اسمه عمرو ابن ثابت ابن أقيش. قصته إيه؟ قصته أنه هو لم يصلي ولم يصم وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الجنة. إزاي يعني لم يصلي ولم يصم ويدخل الجنة؟ عمل عملا يسيرا. يعني ممكن واحد يعمل عمل يسير وما يصليش وما يصومش يدخل الجنة؟ لا، هو ما توفرتلوش فرصة الصيام والصلاة، ما توفرتلوش. طب نعرف القصة وحيبان الموضوع بوضوح. عمرو بن ثابت ابن قيش الأنصاري كان رجلا صاحب ربا في الجاهلية، قبل الإسلام كان بيتعامل بالربا مع الناس، فاقتنع بالإسلام وأراد أن يدخل الإسلام، وعرف أن الإسلام قد هدم الربا، فأراد أن يتقاضى أموال الربا قبل أن يسلم. فذهب إلى واحد من الذين لهم عندهم أموال له فنادى عليه، أين فلان؟ قالوا في أحد. فذهب إلى الآخر من الذين عليهم أموال له بواسطة الربا، أين فلان؟ قالوا في أحد. فذهب إلى الثالث، أين فلان؟ قالوا في أحد. إيه الحكاية؟ أروح لهم أحد، أنا عايز فلوسي. فذهب فوجدهم قد اجتمعوا لمقابلة كفار مكة الذين يريدون غزو المدينة. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال له بل أسلم ثم قاتل، لأن الإسلام شرط في أن تشترك في الجهاد في سبيل الله، إنا لا نستعين بمشرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في حالات استثنائية يقررها الفقراء ويقدرونها حسب المصلحة. فالمهم قال له أقاتل يا رسول الله أو أسلم؟ قال له أسلم ثم قاتل. فأسلم، آمن مقتنعا معتقدا. فأقبل على أصحابه فرأوه من بعيد، الجماعة اللي عندهم فلوس له بواسطة الربا من أيام الجاهلية قبل ما يسلمهم. قالوا إليك عنا يا عمرو، أنت جاي لنا هنا وإحنا في المعركة تقولين هاتوا الفلوس؟ قال لا يا قوم، لقد آمنت بالله. ففرحوا ودخل معهم المعركة فقاتل ثم قتل. ده لسه هو أسلم فين؟ أسلم في أرض المعركة، لم يدرك وقت صلاة ولم يأتي عليه موسم الصيام، ده لسه أسلم في أرض المعركة. فقال آمنت، ففرح القوم وسروا، ثم دخل معهم في المعركة فقاتل ثم قتل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبره فقال عمل قليلا وأجر كثيرا، وفي رواية عمل يسيرا وأجر كثيرا. أجر كثيرا يعني غفر الله له ودخل الجنة رغم أنه لم يصلي ولم يصم. عشان كده يقول لك رجل يدخل الجنة ولم يصلي ولم يصم، هو عمرو بن أقيش ابن ثابت بن أقيش، يلقب بالأصيرم علشان تبقى التسمية كاملة واللقب بتاعه. عمل قليلا أو يسيرا وأجر كثيرا. فممكن هو عمل ايه؟ دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة ولم يتمكن من ان يكون لديه وقت او متسع في العمر ليؤدي بقية الفرائض فدخل الجنة، يبقى وافق اسلامه خاتمته فكان هذا العمل اليسير محسنا لخاتمته. طب مثل اخر، يبقى العمل اليسير اذا وافق الخاتمة حسنها، وحين تحسن الخاتمة يعظم الاجر ويكثر. واحد من الاعراب، ما نعرفش اسمه لكن نعرف قصته، والحديث عند الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بسند حسن. إيه قصته؟ جرير بن عبد الله الصحابي الجليل بيقول: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نريد سفرا، فلما برزنا من المدينة، يعني خلاص بقت المدينة ورانا وقطعنا شوط في الطريق، إذ برجل يركب ناقته كأنه يريد أن يلحق بنا. من بعيد كده شايفين واحد جاي يجري على الناقة بتاعته والناقة بتجري بيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكأني بهذا الرجل إياكم يريد، اللي جاي من بعيد ده بيجري على الناقة بتاعته يقصدنا. فوصل الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الصحابة فقال لهم: أين رسول الله؟ الله، ده ما يعرفش النبي عليه الصلاة والسلام، جاي جديد من عمق الصحراء، بلغه الإسلام، قال أنا أسلمت، أطلع للنبي عليه الصلاة والسلام أعود بين إيديه وأتعلم العلم وأرجع لبلدي تاني. كان عندهم همة عالية، بياخدوا العلم من المنابع. فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاك، وأشاروا إليه وهو وسط الناس. فذهب هذا الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنت رسول الله؟ قال: أصبته، يعني إيه؟ يعني هو بعينه النبي عليه الصلاة والسلام. ما جاء بك يا أعرابي، أو من أين جئت؟ قال: جئت من أهلي وعشيرتي، من مكان بعيد. قال: ماذا تريد؟ قال: علمني ما الإيمان يا رسول الله. يقول جرير بن عبد الله: لما لقينا الأعرابي بيقول له علمني ما الإيمان يا رسول الله، اجتمعنا حوله. الله، الصحابة اجتمعوا حوله ليه؟ ليتعلموهم أيضا. يقول جرير بن عبد الله: وكنا ننتظر الرجل يأتي من الأعراب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم منه، يستفيدهم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه، فقال له: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. نعم، علمه الإيمان كذلك. أنا عارف أن احنا حافظين الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، لكن أيضا عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال الإسلام بالإيمان، لأن الإيمان قول وعمل. قال له: الإيمان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أقررت؟ قال: أقررت يا رسول الله. وبينما الأعرابي في مسيره يمشي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ناقته، إذ وقعت يدا بعيره وناقته في شبكة جرذان. الأعرابي ماشي جنب النبي عليه الصلاة والسلام بيكمل سؤاله وتعرفه على الإسلام، جه في مكان الفيران عاملة فيها أنفاق تحت الأرض، معنى كده الأرض تحتها خاوية، فداس البعير بقدميه الأماميتين على شبكة الجرذان، فهوى البعير، يعني وقع، فهوى الأعرابي على هامته، نزل على راسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: علي بالرجل، الحقوه. فنزل عمار بن ياسر ومعه آخر من الصحابة، فأقعد الرجل، شلوه على أيديهم كده، فقال: قد مات الرجل يا رسول الله، قد مات الرجل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل يسيرا وأجر كثيرا. ده لسه يدوبك، ملحقش يعمل حاجة، لكنه أسلم. وإيه العمل اليسير اللي عمله كمان؟ إرادة تعلم الإسلام. كونك تريد تعلم الإسلام ده عمل. عمل يسيرا وأجر كثيرا. لقد رأيت في بعض الروايات، وإن كان فيها مقال لكن يستأنس بها، لقد رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، وإنه من الذين قال الله تعالى فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى أدي الخاتمة. طب ناخد مثل من بعيد، ممكن العمل اليسير اللي هتعمله والموت يجي لك بعد العمل اليسير ده، فالخاتمة تكون حسنة. ما هي الخاتمة الحسنة؟ انك تموت بعد طاعة، تموت بعد صلاة، بعد صلة رحم، بعد اداء عملك. خلي انت عندك عملك من 8 ل 3، رحت اتقنت عملك وقضيت مصالح الناس وحللت لقمة عيشك وروحت البيت، مت، ده عمل برضه، حسن خاتمة، رجل حلل لقمته. المهم، ممكن واحد يتصدق برغيف على مسكين ويموت بعد منه، الرغيف ده دخله الجنة. اه والله مش بقول لك العمل اليسير يكون ورا منه اجر كتير بوضوح كده. لازم نبين القصه دي خاصه في زمن الناس بتتقاتل فيه على رغيف الخبز. يا رب يا رب طيب مطاعمنا وطيب مكاسينا واجعل عيشنا رغدا سهلا ميسورا يا رب العالمين وامنا في اوطاننا. ايه قصه الرغيف بقى؟ ابو موسى الاشعري صاحب النبي عليه الصلاه والسلام بيبين لاولاده بوضوح كده ان عمل يسير تموت بعد منه معنى كده ان يكون اجرك كتير وتدخل الجنه ان شاء الله عز وجل. ايه هو العمل اليسير؟ قال يا بني ابو موسى الاشعري صاحب النبي عليه الصلاه والسلام وكان قاضيا، يعني النبي كان موليه القضاء في اليمن وكان سفيرا للنبي عليه الصلاه والسلام وهو من اذكى الصحابه. ابو موسى الاشعري هو في ساعه الاحتضار ساعه الموت قال لاولاده يا بني وهم حوله يا بني اذكروا قصه صاحب الرغيف. الله يعني قصة صاحب الرغيف يا أبانا؟ ما قصة صاحب الرغيف؟ قال كان رجل من بني إسرائيل يتعبد في صومعة عابد، فمرت عليه امرأة، والصوامع في بني إسرائيل كانت بتب على أطراف البلد في الصحاري والغابات، فمرت عليه امرأة فشببها الشيطان في عينه. يعني المرأة بتطرق الباب لعلها تريد طعاما تريد ماء لعلها تريد أن تسأل عن شيء، فحين فتح هذا العابد صومعته فرأى المرأة وكانت جميلة شببها الشيطان في عينه، يعني ثارت فيه الشهوة، فمكث معها في الحرام 6 ليال أو 7 ليال، 7 ليالي أو 6 ليالي في الحرام، وكان قد عبد الله قبل ذلك 60 أو 70 سنة. يعني بعد 60 أو 70 سنة وقع في الحرام في الفاحشة بعدما شبب الشيطان المرأة في عينيه 6 ليالي أو 7. فمضى الرجل أفاق بعد 6 ليالي، بعد 6 ليالي في الفاحشة أو 7 أفاق رجع لعقله، ثم مضى يجري ساب الصومعة وطلع يجري، وكلما جرى نظر خلفه. لماذا ينظر خلفه؟ كأنه يحس أن لعنة الفاحشة ستمسك به، أن شؤم الذنب سيدركه ويلحقه. فوصل إلى قوم من المساكين، وكان هؤلاء المساكين يمر عليهم رجل فيعطيهم أرغفة، وكانوا أكثر من واحد، نقول 10 مثلا، فكان هو 11. فكان راجل يأتيهم كل يوم فيعطي رغيفا رغيفا رغيفا، وكان هذا الراهب الذي فر من الفاحشة تائبا يجلس بينهم، فأخذ رغيفا، فوصل الرجل إلى المسكين الذي لن يأخذ، فقال ما أعطيتني رغيفي. المهم أخذ الراهب الرغيف ومضى ليغتسل في النهر، فاغتسل، فمر عليه مسكين فقال له مسكين فأطعمني، فقال خذ هذا الرغيف. وكان الراهب جائعا جائعا، فأعطاه الرغيف وآثر أن يكون متحملا للجوع لعله يعاقب نفسه، ولعله كان يتصدق بالرغيف رجاء أن يكفر الله عنه هذه الذنوب التي ارتكبها. يبقى الرجل ترك الفاحشة بعد 6 ليالي أو 7، تركها تائبا وتصدق بالرغيف، فلما تصدق بالرغيف مات فأدخله الله الجنة. كيف؟ يقول لك جيء بالسبعين سنة أو 60 سنة عبادة فوضعت في كفة، وجيء بال7 ليالي أو 6 ليالي في الزنا فوضعت في كفة، فثقلت 7 ليالي في الزنا، ضيعت عمل 70 أو 60 سنة. فجيء بالرغيف اللي تصدق به قبل ما يموت فوضع في كفة، وال6 ليالي أو 7 ليالي في الزنا في كفة، فطاشت 6 ليالي أو 7 ليالي وثقل الرغيف. فاذكروا يا بني قصة صاحب الرغيف، لعمل يسير وافق الخاتمة. يبقى العمل اليسير له أجر كثير إذا وافق الخاتمة. معنى كده إيه؟ لا تحتقرن عملا يسيرا حين يفتح لك بابه. لو اتفتح لك باب عمل يسير اعمله في الحال، مش هياخد منك حاجة. ما هو العمل اليسير ده زي لمح البصر، العمل اليسير بياخد ثواني بياخد دقائق. يمكن انت تعمل العمل اليسير ده من هنا اللي ما بيكلفكش لا وقت ولا جهد ولا بتتعرض لمشقة فيه، يمكن تعمله من هنا وتقبض روحك من هنا، يبقى توفرت لك فرصة حسن الخاتمة. ايضا العمل اليسير يأخذ أجرا كثيرا وحظا منه عظيما موفورا إذا صدقت النية. ما هو ممكن أنا أقوم بعمل قد كده هو تعظمه النية. إزاي يعني الكلام ده؟ سفيان بن عيينة العالم الكبير من أعلام المسلمين في الحديث وفي الفقه، سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، بيقول إيه؟ بيقول رب عمل يسير عظمته النية، ورب عمل كبير حقرته النية. إزاي يعني الكلام ده؟ واحد بيتصدق ب100,000 جنيه، بس بيتصدق ب100,000 جنيه رياء علشان يبقى هو قدام الناس المتصدق المحسن الكبير. ربنا اللي يعلم نيته، احنا ما نقدرش نحكم على النيات، بس هو بينه وبين ربنا المئة ألف جنيه رياء، عشان لما ينزل مجلس الشعب الناس تقول ده عمل لنا وخللنا، علشان لما يروح يخطب بنت فلان يقولوا ده راجل محسن ومتصدق، عشان كل واحد ونيته. فالمئة ألف جنيه راحوا هدر. مئة ألف جنيه مبلغ كبير، لكن حقرته النية، نيته سيئة، لم يبتغي بها وجه الله. وفي واحد تاني يتصدق بجنيه ونيته إرادة وجه الله وصادق النية، أهو ده الجنيه بتاعه ربنا ينميه له زي ما يكون قد جبل أحد. إن الله عز وجل يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. واحد عنده مهر بيربيه كده عشان يبقى حصان كبير أو فرسة يعني تخش السباق أو يعني تشرفه قدام الناس، بيربيها ازاي؟ بيتعهدها. أو أنت لو تصدقت بجنيه ربنا يربيه لك يعني حيزوده، بدل ما حيبقى جنيه لا ده حيبقى 70 و700 و7000 و70000 و700000 و7 مليون و700 مليون. على قد نيتك الجنيه ياخد درجة عالية. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يبقى معنى كده الجنيه لله بنية صادقة، وهو عمل يسير اهو، يعمل قد ايه في الميزان؟ 700 بس. لا، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى ممكن 770000 و700000 و7 مليون و700 مليون، وهكذا على قد نيتك. يبقى العمل اليسير يأخذ أجرا كثيرا إذا كان لصاحبه نية. طب ممكن تقول برضو إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول سبق درهم 100,000 درهم. واحد تصدق بدرهم يسبق درهمه واحد تصدق ب100,000. بالحساب المادي مش مقبولة، إزاي واحد تصدق بدرهم يسبق أبو 100,000؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويقول إزاي بقى صاحب العمل اليسير أبو درهم يسبق صاحب العمل الكبير أبو 100,000؟ قال رجل ليس له إلا درهمان، واحد راس ماله كله درهمين اتنين بس، بيشتغل باليومين ياخد آخر النهار 2 درهم. الدرهم ده 3 جرام فضة، والجرام فضة في أيامنا دلوقتي بحوالي 7 جنيه، يعني أجرة الراجل ده حوالي 21 جنيه، لا 40 جنيه، راح قاسم ال 40 جنيه 20 لله و20 ليا. واحد تاني تصدق ب100,000، أبو 20 جنيه يسبق أبو 100,000، درهم سبق 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل ليس له إلا درهمان فتصدق بأحدهما وأبقى الآخر لنفسه، وأما الآخر اللي تصدق ب100,000 فله مال كثير تصدق من عرضه ب100,000. يعني واحد عنده ملايين راح مد 100,000. طب اللي ادى درهمين في الحقيقة تصدق بقد ايه؟ بنصف ماله. واللي ادى 100,000 وعنده ملايين تصدق بعشر معشار ماله. مين يسبق؟ اللي تصدق بنص ماله ولا اللي تصدق ب100,000 اللي هو عشر معشار ماله؟ فمعنى كده العمل اليسير مع النية الصادقة يقوى ويشتد فيعظم أجره ويكثر. طب عمل يسير آخر، الشهادة في سبيل الله عز وجل، أسأل الله أن يرزقنيها ومن أحب أن نموت شهداء في سبيل الله. طب الشهادة دي بابها مش مفتوح، الجهاد مثلا في بلادنا أو في بعض الأماكن لما يفتح باب، ويا رب افتح لنا باب الجهاد يا رب، يا رب هيئ لنا أسباب الجهاد لنطهر الأقصى ونطهر بقاع المسلمين الطاهرة من أيدي الغاصبين المحتلين. لنفرض إن إحنا قاعدين ندعي بنية صادقة، اللهم اكتبنا في جندك الغالبين وتقبلنا في الشهداء، اللهم يسر لنا أسباب الشهادة، ومفتوحش الجهاد ولا تيسر لنا أسباب الشهادة، ومتنا على فراشنا في بيتنا، ما متناش في ساحة المعارك. طيب احنا ما عملناش حاجة، ده احنا كنا بنقول اللهم يسر لنا الشهادة، اللهم يسر لنا الموت في سبيلك. الدعوة ده يسيرة، كلمات بتقولها بلسانك، اللهم يسر لي أسباب الشهادة، بس انت صادق في نيتك لو فتح باب الجهاد وتهيأت أسباب الشهادة هتروح. يبقى قولك بلسانك اللهم يسر لي أسباب الشهادة عمل يسير. طب لو مت على فرشتك تكتب في الشهداء. الله، يعني العمل اليسير ان انا ادعي بلساني وانا صادق، ولو ما تمكنتش من الجهاد ومت على فراشي احشر مع الشهداء. يبقى دعوة في كلمات قلائل يسيرة كان ثوابها ان تحشر مع الشهداء وهو اجر كبير. ده فين ده؟ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. شوف، من سأل الله الشهادة بصدق، سأل الله الشهادة ده دعاء، كلمات يسيرة بتقولها بلسانك، يعني انت لما تقول اللهم اني اسألك ان ترزقني شهادة في سبيلك، الكلمات دي في عربية تريلا جت تشدها من على لسانك عشان تقولها؟ ابدا. وانت بتقولها وهي تقيلة، اللهم اني اسألك الشهادة، تقيلة على لسانك، دي خفيفة خالص ما خدتش ثانية، بس انت صادق من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. يبقى عمل يسير وأجر كثير بسبب صدق النية. طب مثال تاني بوضوح كده جميل جدا. أيام غزوة تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام كان الحر شديد وكانت المؤونة قليلة التموين وكانت العدد أقل وكان عددهم 20,000 وعدد الروم اللي رايحين يجهدهم 200,000 وحيطلعوا من المدينة يمشوا 15 يوم في أيام شديدة الحر والتموين قليل والعدد قليلة والعدد قليل 15 يوم من المدينة لحد تبوك لحد فلسطين. طيب كله بيجهز ده حتى كان الواحد في اللي خرجوا للجهاد منابه تمرايا كل 3 أيام ده التموين اللي بتصرف له في عز الحر في 15 كل 3 أيام تمرايا يقسم نص التمرايا نصين يأكل نص النهاردة والنص التاني بكرة واليوم التالت يمص النوايا. ما هو مفيش على قد الحافك مد رجليك زي ما بنقول. أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بيجهز للغزوة جاء قوم أصحاء جاء قوم أقوياء قالوا يا رسول الله ناديت بالجهاد فنحن لا نملك مالا ولا نملك سلاحا لكننا أقوياء أعطنا السلاح ونحن نخرج معك. وهم صادقون وإلا كان في بعض المنافقين أيام غزوة تبوك جم يتعذرهم يقولوا إحنا عندنا كذا إحنا ورانا كذا وهم كاذبون فتخلفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا. لا دول مش معانا خالص حنتكلم عن الصادقين بعض المؤمنين الصادقين أقوياء لكن ليس عندهم سلاح ونفسنا نطلع نجاهد معاك يا رسول الله جهزنا وإحنا نطلع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه لا في ركائب تركبوها ولا في أسلحة. طب قالوا بركة يا جامع الحمد لله جت منك يا رسول الله. لا بكم بكاء شديدا. شوف ربنا يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هم صادقون ضعفاء ومرضى وناس أصحاء ومش لاقيين سلاح يطلعوا يجاهدوا مع النبي. التلاتة دول ليس عليهم حرج طالما هم صادقين في نيتهم والأعذار مقبولة. ما على المحسنين من سبيل مفيش مؤاخذة عليهم ده أصحاب أعذار مقبولة والله غفور رحيم. ولا على الذين يعني ليس عليهم حرج ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. دول بقى النبي عليه الصلاة والسلام تركهم في المدينة وهم حزانة إن ما طلعوش مع النبي عليه الصلاة والسلام سواء الضعفاء أو المرضى أو الأقوياء الذين لم يجدوا سلاحا ولا ركائب. وبينما الصحابة في الطريق مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر وقلة المؤونة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه إن بالمدينة أقواما خلفنا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. الصحابة يتعجبهم الله يا رسول الله ده احنا هنا في الحر وبناكل تمرية كل 3 ايام وهم قاعدين في المدينة في الظل وقاعدين ياكلهم ويشربهم وقاعدين في وسط اهليهم واحنا هنا في الحر والخوف تقول لنا اللي قاعدين في المدينة دول زينا في الاجر ازاي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حبسهم العذر. هم اصحاب اعذار ضعفاء او مرضى او اقوياء لا يجدون ما ينفقون. العمل اليسير اللي قاموا به ايه راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام عرضوا يا رسول الله احنا تحت امرك احنا رهن اشارتك حملنا بس كده بالسلاح وركبنا على الركائب واحنا نيجي معاك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد خلاص هم صادقون في النية فكتب لهم اجر الجهاد في سبيل الله زي ما يكونوا طالعين مع النبي عليه الصلاة والسلام تماما. طيب مثل آخر لواحد صادق النية وحتتعجبوا حضراتكم لما تسمعوه قاتل المئة. في بني إسرائيل كان واحد قتل 99 نفس فقال لهم عايز أتوب يا أهل البلد دلوني على حد يتوبني ولا يفتح لي الباب. فدلوه على عابد فالعابد قال له قتلت 99 نفسا أنت ملعون أنت كذا فأكمل به المئة. ما هو قطع عنه الأمل راح قطع عنه حبل الحياة واحد سد الباب في وشه خد أجله والله معذور صراحة. الله العابد مش كل عابد يقدر يدلك على سبيل الله. اللي يدلك على سبيل الله العالم ما تغترش بواحد مثلا ملتحي او بواحد بيصلي او بيقرأ القرآن فقط وتقول ده بتاع ربنا وتروح تستشيره في مسائل الدين ومسائل الحياة. لا ده عابد. العابد ده عبادته لنفسه، مهما طالت لحيته او مهما كان لبسه حلو او مهما كان بيصلي او بيسبح او بيحج او بيعتمر، جزاه الله خيرا، اقام السنة واحيا احيا السنة واقام الفريضة، لكن مش عالم تستفتي في مسائل حياتك. انما اللي تستفتي مسائل حياتك وتستشير العالم الخبير، ولا ينبئك مثل خبير، الرحمن فاسال به خبيره، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال يا اهل البلد دلتوني على 9 على واحد سد الباب في وشي فاكملت به 100، عايز اتوب. قالوا له روح للعالم الفلاني. راح له قال له انا قتلت 99 والعابد كملت به. قال له من يحول بينك وبين التوبه؟ باب التوبه مفتوح، لكن انت في ارض سوء بين قوم سوء. الله، ما هو فعلا الناس اللي تسكت عليك لحد ما تقتل 99 ومحدش يقول لك قف عند حدك يبقوا أسوأ منك، والساكت على المنكر شريك لفاعله. هو ايه اللي خلى فرعون يتفرعن؟ ما لقيش حد يصده، فهو قاتل 100 او قاتل 99، مين اللي قتل في الحقيقة معاه؟ اللي سكتوا عليه لحد ما قتل 99 وطاطوا راسهم ودفنوها في الرمل زي في الرمال زي النعام. فالمهم الراجل قال له ما فيش حد يقدر يمنعك من التوبة، باب التوبة مفتوح، لكن في حاجة مهمة قوي، البلد اللي انت فيها بلد سوء، والناس اللي انت بينهم اللي انت بينهم ناس سوء لان سكتوا عليك، فعشان توبتك تصح لك اترك هؤلاء القوم واترك هذه البلد واذهب الى ارض كذا فانها ارض طيبه. ودلوا قال له الارض الفلانيه ارض طيبه وبها قوم صالحون يعبدون الله، يعني يتهيأ لك الظرف. الرجل قاتل 100 كان صادق النيه، ده سر بقى ان ربنا هيغفر له، ده انت هتشوف ثواب عجيب قوي. فالمهم الرجل اول ما سمع كلام العالم ترك البلد وهجر قومها اللي كان قتل في وسطهم 100، وشق طريقه الى البلد الطيبة التي دل عليها والقوم الصالحين الذين نصح بان يكون بينهم، حتى اذا نصف الطريق قبضت روحه في نص السكة مات. فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب نحن احق به، انه قتل 100 ولم يعمل حسنة قط. فقالت ملائكة الرحمة نحن احق به، لقد جاء تائبا مقبلا الى الله بقلبه. اهم حاجه ده ايه؟ مقبلا الى الله بقلبه، يعني صادق النيه ولسه ما عملش حاجه، ابيض يا ورد، ده يدوبك صفى نيته وعايز اتوب وشق طريقه، لا عمل عباده ولا عمل شيء. فارسل الله عز وجل ملكا ليحكم بين ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. فالملك قال لهم قيسوا ما بين الارضين، الارض السيئه والارض الطيبه، الأرض الخبيثة والأرض الطيبة، فإلى أيتهما كان أقرب فأهله أحق بها. فقاسوا، وبينما هم يقيسون كان أقرب إلى الأرض الخبيثة بشبر، يعني بينه وبين الأرض الطيبة شبر ويبقى مع ملائكة الرحمة، شبر واحد ويبقى مع ملائكة الرحمة، هو في الحقيقة كان هيبقى مع ملائكة العذاب، أقرب إلى الأرض بشبر، عايز شبر واحد وينجو. فماذا حصل؟ هو ميت على الطريق. فأوحى الله إلى الأرض الخبيثة أن تباعدي، الأرض تتمدد، وأوحى إلى الأرض الطيبة أن تقربي، الأرض تنكمش بقى. وأرسل الله ريحا، أرسل الله تعالى ريحا شديدة فقلبت الرجل فنأى بصدره فكان أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر. شوف عمل يسير رغم أنه كان قتل 100، فتاب بقلبه وخد خطواته، عمل يسير خالص، خطواته توبة بالقلب إلى الله عز وجل، وكان جاد في الطريق، ربنا سخر له الأرض فتمددت، راحت الأرض الخبيثة بعيد وتقربت الأرض الطيبة فأصبح قريبا منها، وسخر له ريحا فقلبته. والحديث في البخاري وما ذلك على الله بعزيز والله على كل شيء قدير. فأخذته ملائكة الرحمة، يبقى عمل يسير وأجر كثير بصدق النية. طب أختم في العنصر ده، إنما الدنيا لأربعة نفر، شوف بقى النية هتعمل إيه. إنما عصام بيقول لنا إنما الدنيا لأربعة نفر، بس أنا هقول اتنين منهم اللي يهموني دلوقتي. مين بقى؟ هو الناس في الدنيا أربعة ما فيهمش خامس، هناخد الاتنين الطيبين. يقول لك رجل آتاه الله مالا وعلما، مالا وعلما، هنا علما معناها إيه؟ أعطاه يعني نورا في قلبه يميز به بين الحلال والحرام، أعطاه نورا في قلبه يفرق به بين الطيب والخبيث، أعطاه نورا في قلبه يستطيع أن يضع به المال في الحلال وأن يجتنيه من الحلال. طب إيه قصة الرجل ده؟ أول واحد في الدنيا ده، إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، شوف هيعمل إيه في ماله بقى بالنور اللي ربنا منحه إياه في قلبه. فهو يتقي فيه ربه، يعني بيجيبه من الحلال، ويصل فيه رحمه بيوسع على قرايبه كلهم ويعلم لله فيه حقه بيخرج حق الله للسائل والمحروم والفقير والمسكين وابن السبيل. فهذا بأفضل المنازل، علم ومال وتسخير في الحق. طب الدرجة الثانية من الناس الكويسين اللي هتنفعه نيته بيقول ايه؟ ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، قلبه طيب وعنده نور إيماني وعارف الحلال والحرام كويس، بس ما معهوش فلوس، فنظر إلى الراجل صاحب الدرجة الأولى وقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمله، وهو صادق النية فأجرهما سواء. يطلع ده مع مرتبة الأولاني. الله، إزاي؟ ما أنت قلت لي الأولاني عنده مال وعنده علم، فأنفق ماله في الحق وأتى به من الحق وعرف لله فيه حقه فارتفع لأفضل المنازل، والتاني عنده علم فقط وليس عنده مال، لكنه عمل عملا يسيرا مع صدق النية. إيه العمل اليسير؟ قلب لسانه كلمات صادقة، لو كان يا رب لي مال مثل مال فلان لعملت فيه بعمله، سأتقيك فيه وأصل رحمي وأعلم حقه فأضعه في مكانه، فهو صادق النية فأجرهما سواء. شفت ازاي العمل اليسير يأخذ أجرا كثيرا؟ إما لأنه يوافق الخاتمة والأعمال بالخواتيم، وإما لأنه يوافق صدق النيات والأعمال بالنيات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق النوايا وأن يرزقنا حسن الخواتيم. ممكن العمل اليسير يأخذ أجرا كثيرا حين يكون له امتداد، حين يكون له أثر يسري في الأجيال. إزاي يعني الكلام ده؟ ما أنا ممكن أغرس نخلة والنخلة دي تعيش بعد مني 100 سنة، 100 سنة أنا غرستها ومت، غرستها وقعدت. على فكرة النخلة علشان تغرسها بتقعد من حوالي 3 لـ7 سنين عشان تثمر. واحد غرس نخلة قعد 3 سنين وخلاص طلعت البلح بتاعها والتمر ومات وما أكلش منها، أكل منها أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده وهكذا، كل ده في موازين حسناته. يبقى غرس نخلة عمل يسير، لكن مين اللي انتفع بيها؟ أجيال جاية بعد كده. فإيه اللي حصل؟ يأخذ أجرا عظيما. ممكن أقول كلمة طيبة، كلمة بس تغير حياة واحد، واحد عاصي قعدت معاه ابتسمت له أحسنت إليه توصلت إلى مفتاح مخاطبته وقلت له كلمة فهدى ربنا سبحانه وتعالى فتغيرت حياته، بعد ما كان في أوحال المعصية بقى في أنوار الطاعة، وبعد كده اتجوز واحدة وبقت مطيعة معاه وخلف أولاد وعلمهم الطاعة وراح لأهله وعلمهم الطاعة وراح لأصحابه وعلمهم الطاعة ودول علموا اللي بعدهم بسبب كلمة أنا قلتها. يبقى العمل اليسير إذا كان له أثر يمتد إلى الأجيال فإن هذا العمل يكون أجره كثيرا. ناخد النماذج والأمثال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، إلى خير، أي خير، أي خير من باب الخير، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. اللي يدل الناس بكلمة على باب من أبواب الخير يأخذ أجر الذين يعملون هذا العمل ما دام الناس يعملون به. وخد بالك انت عليك تدعو الناس، لو دعيت الناس وما استجابوش تأخذ أجر الدعوة، لو دعيت الناس واستجابهم تأخذ أجر الدعوة وأجر الاستجابة من غير ما تنقص من أجورهم أي شيء. يبقى انت مثلا قلت كلمة هداية واحد اهتدى بيها وهو بدأ يعمل بيها، بتاخد ثوابها وثوابه من غير ما تنقص منه حاجة. يعني هو ياخد 100 حسنة تاخد 100 زيهم انت كمان. طيب هو راح قال لي ثالث تاخد ثواب انت الاثنين دول، قال لي رابع تاخد ثواب الثلاثة، قال لي عاشر، قال لي 100، كل واحد بيوصل للي بعده واللي بعده بيوصل للي بعده، خليك قلت كلمة ووصلت لمليون واحد تاخد ثواب المليون. يعني مثلا دلوقتي انا ممكن بقول كلمة من ابواب الخير ملايين سمعتها من احدى القنوات، الملايين دول راح نفذ منهم مليون، المليون دول طول ما هم قاعدين يقولوا الكلمة او يعملوا بالعمل اللي دلتهم عليه رغم ان انا قلت كلمة بس، فصادفت عندهم آذانا صاغية وقلوبا واعية وهمما عالية، فالناس راحت نفذت بمجرد ما دلتهم على الخير. هم مثلا المليون دول كل واحد بياخد 100 حسنة، يعني 100 مليون حسنة، انا باخد زيهم 100 مليون حسنة وانا قاعد مستربع. يبقى ما تأثرش في كلمة. معنا اتصال، وبعد الاتصال نكمل هذا العمل اليسير وأنواعه وأجوره الكثيرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا
هي لو سمحت
اختنا عزه من الجيزه اتفضلي.
انا كان لي استفسار دلوقتي. انا بيجيني حاله بحس ان انا هموت.
نعم.
بيجيني دقيقه كده وبحس ان انا هموت. احساسي ساعتها ان انا هموت. وبعدين انا كنت مؤثرت في الصلاه فتره طويله، واثرت في الصوم برضه، وانا خايفه ان انا اموت، وانا مقصره في الصوم ومقصره في الصلاه، علما بان انا بحاول حاليا احفظ القران، بحاول اعمل حاجات ما تغضبش ربنا، بحاول اعمل كل حاجه ترضي ربنا.
جميل.
خايفه من لقاء ربنا.
نعم.
مش عارفه.
ان شاء الله ان شاء الله اجيبك على هذه الاسئله ان شاء الله عز وجل حالا. الاستاذ صلاح تفضل.
ايوه
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حضرتك دكتور شهاب، انا مشكلتي كبيره قوي.
اتفضل، لان الله ان ييسرها وان يهيلها وان يفكها.
انا عايز احكي لحضرتك حكايه يعني حصلت معايا، اقسم بالله العظيم حقيقي.
نعم تفضل.
حضرتك انا كنت وقعت يعني في مشوار كده، وكنت سجنت فتره. فحضرتك في الفتره ديت انا كنت بصلي وبعبد ربنا، وربنا سبحانه وتعالى اعلم باللي كنت بعمله. فسعادتك كان عليا اواضي تانية. فدعيت ربنا ان ربنا ينجيني من الاواضي ديت.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى استجاب ليا ونجاني من اللي انا كنت فيه، وخرجت وشفت الدنيا تاني.
ما شاء الله.
فسعادتك لما خرجت مشيت في الفاحشه.
فحضرتك
سبحان ربنا، اقسم بالله يا شيخ شهاب زي ما بكلمك كده، حصل نفس المكان اللي كنت مسجون فيه ربنا رجعني فيه تاني، وخدت نفس الحكم ونفس المكان والاوضه اللي كنت فيها رجعت فيها، رجعت ربنا رجعت فيها تاني.
نعم. معاك.
فحضرتك صليت تاني. ولجأت لربنا سبحانه وتعالى وخرجت، قلت له يا رب انا عايز اخرج واشوف الدنيا تاني، والله اقسم بالله ونفذ لي اللي انا عايزه وخرجت.
سبحان الله.
فحضرتك مشيت في الفاحشه تاني.
لا حول ولا قوه الا بالله.
انا مش عارف دلوقتي، انا قلبي دلوقتي يعني ربنا اعلم بيه، انا خايف من ربنا وخايف من عذابه، وعايز ارجع الى الله، عايز ارجع الى الله حقيقي بجد.
نعم. نعم.
انا عايز يعني يد تتمدلي كده ان انا يعني ارجع الى الله، انا يعني نيتي سليمه، واقسم بالله نيتي سليمه.
نعم نعم. ساجيبك ان شاء الله عز وجل، ساجيبك ان شاء الله. الاخت اسراء من الجيزه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك حضرتك انا يعني بقالي فتره كبيره جدا بعيده عن ربنا، ما بصليش، وظروفي دايما وحشه وحالتي النفسيه وحشه وكده، فانا مش عارفه اعمل ايه، وكارهه دنيتي قوي، مش عارفه ليه كده.
ان شاء الله عز وجل اجيبك، لعل الله ان يفتح يعني مسامع قلبك لموعظة تفيد إن شاء الله. معنى اتصالات أخرى. الأخت أمة الله من القليوبية تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا جزاك الله كل خير يا شيخ شهاب، والله تنفعنا بعلمك قوي، ربنا يبارك لك يا رب.
آمين وإياك.
ومنور ما شاء الله في جميع القنوات.
ربنا
يحفظك يا رب.
ربنا يكرمك وإياك.
واسال الله عظيم رب العرش العظيم ان يحفظ مثلي يا رب، ويمنع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
امين.
ودعاكم معانا ان شاء الله.
امين.
عندي شيء، عندي لو سمحت سؤال لحضرتك.
معاكي.
لو سمحت انا بخاف ادعي الناس، بخاف قوي يعني. بخاف مثلا لو شفت منكر بحس انهم هي مثلا هينفروا مني، هيقولوا لا احنا مش عايزين، يعني ايه، بخاف اقول للناس على الصح. بخاف اتقدم للدعوه اصلا، فبالله عليك قول لي طريقه ما اخافش وانا بدعي. ثاني حاجه، لو لقيت منكر مثلا ودعيت له في ناس ما بتستجيبش ليا، فانا كده شيل الوزر ان هم لسه في المنكر ده.
نعم.
ولا كده عملت اللي عليا الحمد لله ولا
نعم.
ايه، وبالله عليك قول لي بس ادعي الناس ازاي.
حاضر حاضر حاضر، وفقنا الله واياكي. ايوه اتصالات اخرى. الاستاذ صلاح من ليبيا، بس اهم حاجه تذكروني بان يكون في فتره كافيه للاجابه على هذه الاسئله كلها. ماشي. الاستاذ صلاح من ليبيا اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا قبل يعني حوالي عام هيك.
نعم أسمعك.
بتصلي وبصوم ويعني بعمل أي إشي لله، بس وحلمت حلم منام لله يعني اني شلت واتصلت على الشيخ محمد حسان وحكيت له الحلم وقال لي ان شاء الله خير يعني هو ما بيفسر هذه الحاجات يعني.
نعم.
بس حوالي في عام يعني لا بصلي ولا بزكي ولا بصوم ولا كثير في العمل يعني مصيق عاوز اي فتوى او اي شيء بعمله لحتى برجع لله.
نعم. نعم ساجيبك ان شاء الله عز وجل. نعم. طيب عشان ما نضيعش أسئلة إخواننا هقول بس امتداد العمل سريعا سريعا. قلنا العمل اليسير يأخذ أجرا كثيرا إذا وافق الخاتمة فحسنها، إذا وافق نية صادقة فترقى العمل، أو إذا وافق العمل اليسير امتداد. بقول كلمة بتغير حياة، بقول كلمة بتهدي أمم، بعمل عمل معين بيمتد أثره للأجيال. قلنا من دعا إلى هدى الى هدى، اي باب من ابواب الخير ولو كان يسير، مجرد ان انا دليت عليه ودنيا عملت بيه وضربت لك مثل بالملايين او الالوف او المئات اللي يعملوا بكلمتك، كان لك من الاجر مثل اجورهم من غير ان تنقص من اجورهم شيئا، رغم انها كلمه يسيره او فعل يسير، لكن خدت ثواب عظيم مئات الملايين من الحسنات، وفوق ذلك رضوان الله عز وجل. ايضا اقول لك مثال اخر، كلمه ما تبخلش. اختنا امه الله بتقول بتخاف من الدعوه. لازم اخاف من الدعوه فعلا، اخاف من الدعوه ايه هم المسؤوليه، يا ترى انا اديها ولا لا، بس مش اخاف عنها واتركها، لان الدعوه شرف، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الدعوه قل هذه سبيلي، النبي عليه الصلاه والسلام ربنا امره يقول كده، هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. القران قال لنا برضه ولتكن منكم امه طائفه يدعون الى الخير، بس هنا ولتكن منكم امه مش طائفه بقى، انا بختار ان من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض، يعني كونوا جميعا امه، كل من يقول لا اله الا الله يمارس الدعوه بس في حدود ما يعلم، الأب مع أبنائه، الأم مع أبنائها، الصديق مع أصدقائه، في حدود علمي. أما اللي أنا معرفوش أستفتي فيه شيخ وانقل اللي ورا مني. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فممارسة الدعوة عبارة عن كلمات وأعمال، ما هي الدعوة بالعلم والدعوة بالعمل، وإلا ربنا يقول لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى مطلوب الدعوة إلى الله عز وجل في حدود ما أعلم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبقى خايف، خايف من ثقل المسؤولية، خايف أخطئ في التبليغ. النبي بيقول بلغوا، صلى الله عليه وسلم بيقول بلغوا عني ولو آية، ولو آية. وبيقول النبي عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ، نضر يعني ربنا ينور وشه ويطمن قلبه، نضر الله امرأ سمع مني حديثا فوعاه فحفظه فأداه كما سمعه، يعني دعيله النبي عليه الصلاة والسلام. الخوف ماشي، الخوف من تحمل المسؤولية، الخوف من وجهة الناس، لكني أتشجع، هل أنا أقول بالحق أو أقول بالباطل، هل أدعو للمنكر ولا أدعو للمعروف؟ طالما أنا من أهل الحق خلاص، الحق ثقيل صاحبه لازم يكون تقيل هو كمان، الحق أبلد صاحبه لازم يكون واضح هو كمان، طالما أنا على حق ومتأكد منه فالله معي، زي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحزن إن الله معنا، زي سيدنا إبراهيم قال إن معي ربي سيهدين، يبقى إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يبقى أنا طالما على الحق ما خافش. ده شعور مواجهة الناس، إحنا حتى شوفوا مواجهة الناس ده بيخليني أبقى مضطرب شوية. أول خطبة أنا خطبتها في حياتي كان واحد واقف على المنبر برضو في نوع من الرهبة، تاني خطبة أقل، تالت خطبة أقل، رابع خطبة خلاص بقيت على المنبر قدام الفضائيات. أول مرة تبص تلاهات أول حلقة كده تلاقيني قاعد على الكرسي كده زي ما يكون الكاميرات قدام مني، يعني العالم كله بيبص عليا. بعد مرة اتنين تلاتة أربعة خلاص الكاميرا حبيتني وحبيت الكاميرا وألفتها وأروح واجي وأتكلم بانطلاقة. فأنا بقول كل اللي بيخاف من الدعوة دي مخاوف نفسية طبيعية، تخلص منها بالممارسة. والممارسة دي أتخلص منها إزاي؟ مع أهلي وقريبي. إذا ما كنتش قادر أواجه الناس اللي ما أعرفهمش أواجه اللي أعرفهم الأول، فلما أفتح معهم مجال أدخل على الأصدقاء أو الصديقات بقى بالنسبة للنساء، أدخل على الجيران أو الجارات، ثم تمتد الدائرة شيئا فشيئا، تزول يزول هذا الخوف. إنما إن أنا أشوف ناس على منكر وأخاف من الإنكار عليهم، الخوف ده ممكن يكون ليه سببين. السبب الأول إن أنا مش واثق في دعوتي، السبب الثاني ان انا شايفهم معاهم سكاكين وسيوف وبلط ومعاهم مسدسات وناس ممكن يقتلوني، والله ان خفت على نفسي ليس عليك حرج. لكن إن أنا بس يعني مش واثق في نفسي أقول له لا، طالما أنت شايف أنهم على منكر روح لهم بالراحة بكل أدب بكل رفق بكل لين، تعرف عليهم أخباركم إيه، أنتم مين أنا مين الحكاية، والله يا جماعة اللي إحنا بنعمله ده إيه رأيكم كذا. أنا شفت مرة في القطر وأنا راكب راجع من كليتي جماعة من الطلبة والطالبات، وكان معظمهم من كلية الطب تقريبا، وراجعين من طنطا الإسكندرية، واخدين الكراسي قدام كده بتلف مع اربع كرسيين قصاد كرسيين، والبنات مع البنين، ويكاد يكون البنات قاعدين على ركاب البنين يكاد، وما حصلش بس يعني من الخلطه واللي قاعد على رجل الكرسي وظهره لازق في جسم البنت، انا ما جرؤتش اقوم هيقول لك اللحيه بقى وانت مالك يا شيخ وايش حشرك ومش عارف ايه، فضلت اشجع نفسي اقوم عشان انصحهم، بس الناس ده الكلام ده قبل احداث 25 يناير، قلت الناس بقى هيقول لك انت ملك ولو واحد بدقن بس قال وحدوه في القطر هيموتوه ويكبروا عليه اصلا. فالمهم واحنا لسه جايين ننزل لقيت واحد سبق بالفضل ربنا يكرمه والله ما اعرفه، قام قال لهم اللي انتوا قاعدين تعملوه من ساعتها والقطر بيتفرج عليكم من الضحك والصهلله والصريخ والعويل والواد يخبط البنت على راسها وتخبطه على صدره، ايه ده؟ من أنبأكم أن الصداقة تكون هكذا؟ نحن مسلمون ولنا آداب ولنا تقاليد، على الأقل إذا ابتليتم فاستتروا، ومن علمكم أن الصداقة بين الجنسين تكون بالطريقة دي وأن الاختلاط يكون بهذا الأسلوب المهين؟ أنا واحد في القطر أهو فكرت أن البنات دولة يعني ممكن يعملوا أي حاجة مع البنين، وعلاقتهم مع البنين مش كويسة، ظننت بكم السوء وقلت أهلهم مش مربيينهم، ظننت في أهلكم السوء، ليه تعرضوا نفسكم وأعراضكم وأهلكم لكده؟ كأن سهم الله نزل على الأولاد، والناس الأولاد ما حقدش قدر يتكلم. توبوا إلى الله وعودوا إلى الله واحترموا أنفسكم واحترموا الناس اللي انتوا في وسطيهم واحترموا أهليكم وصنوا أعراضكم. انت ترضى أختك أو أمك حد يعمل معاها كده في القصر؟ واجههم بالحقيقة. الرجل مشي واحنا بننزل البنات والبنين انت السبب انت السبب، وافترقوا كأنهم يبغضون بعضهم بعد ما عرفوا الحقيقة. فيبقى أنا بقول إذا دعاك الخوف من الناس إلى إنكار، تذكر قدرة الله عز وجل وإنت داخل حسن نيتك، ما تخافش من إنكار المنكر إلا إذا كان معهم سيوف بقى ومش عارف إيه، قدر الموقف هيعملوا معايا إيه. أنا أعرف واحد نزل من العربية بتاعته بعد صلاة الفجر على البحر، لقى شاب على البحر في اسكندرية يتأبط فتاة ويفعل معها منكرا، فقال أنزل، فراح له قال له يعني دي لو أختك لو حتى مراتك ما تعملش معها كده على البحر في بيتي كنك ويكنها لو كذا، لسه ما كملش صاحب بلطة وعايز يضربه، تاني ركب عربيته وطار. يبقى الذي يخاف من القتل على نفسي أقول له أنت معذور، إنما اللي بيخاف الناس أقول له أنت مع الله، إن معي ربي سيهدين، لا تحزن إن الله معنا، وأسأل الله. وأما لو دعيتهم ومحدش استجاب ما عليهاش أي حاجة. إحنا معنا وقت كتير ولا إيه؟ طيب خمس دقايق حكمل بقى. الكلمة من رضوان الله عز وجل، شوف بيقول الكلمة من رضوان الله، كلمة تغير حياة تغير حياة. اسمع الحديث ده كده وهختم به، ولعل الله أن يجمعنا في لقاء قادم نكمل عمل يسير وأجر كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. وفي رواية إن العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، كانش عارف إن الكلمة دي هتعمل عمل كبير كده، بس قالها وأجره على الله، قالها بنية صادقة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا أو لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه ويرفعه بها درجات. أجاوب بقى على أخواننا وأخواتنا. الأخت عزة بتقول أنا بحس إن أنا حموت، كنت مقصرة في الصلاة والآن بعمل وبعمل وبعمل. إحساسك ده 100% علامة الصحة الإيمانية، كونك خايفة من الموت جميل، ده حتى احنا بيقولك كده من جعل الموت نصب عينيه كان عمله أقوم وأحسن وأفضل. هذا الإحساس بأن انت خايفة من الموت لا تخش، لا عليك ألا تخافي من التقصير اللي فات، فالتوبة تهدم ما قبلها. إن الحسنات يذهبن السيئات، كنت مقصرة في الصلاة قبل كده وصليتي انسي فترة التقصير، كنت مقصرة في أعمال الطاعات انسي فترة التقصير دي كلها، وانتبهي إلى فترة الصفاء مع الله عز وجل وشعورك أو إحساسك بأنك حتموتي وانت بتعمل الصالحات، هذه علامة الصحة الإيمانية وخوفك دليل إيمان قوي إن شاء الله عز وجل. الأخ صلاح اللي قال لنا قصته، السجن فترة ودعا الله فخرج ثم فعل الفاحشة ثم سجن فخرج ويفعل الفاحشة، أنت صلاح خد بالك، أنت صلاح يعني ليكن لك من اسمك نصيب وقدر من الصلاح. على العموم إذا عاد الشيطان لإغوائك بالفاحشة فعود إلى التوبة، وانت حطيت لنفسك العلاج، كونك عرفت مشكلتك كونك عرفت موضع الداء يسهل عليك العلاج بقى. المشكلة في اللي مش عارف انه بيعمل كده، المشكلة في اللي هو بيداري على نفسه وفاكر انه كده ولا حاجة وماشي بلا مبالاة. يا اخ صلاح انت حطيت ايدك على الداء، واول مرحلة من مراحل العلاج تشخيص الداء ومعرفة المرض. فانا بقول لك الجأ الى الله في ركعتين في ظلمة الليل، استعينوا بالصبر والصلاة. كان انت دلوقتي بتحكي بمرارة وده كرب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا حزبه امر اقلقه، وانت الانه فزع الى الصلاة. بقول لك دلوقتي بعد ما تخلص البرنامج واحنا في وقت السحر، قوم واسجد سجدة طويلة وانت في اثناء الركوع، ومرغ وشك في التراب في الارض يعني على السجادة، وقول رب عبدك مسكينك يا رب انقذني حتى يكون الشيطان هو المحصور. الاخت اسراء بتقول بعيدة عن الله ولا اصلي وظروفي سيئة. ظروفك سيئة يعالجها الصلاة، الصلاة نور، الصلاة قربك من ربنا. مش قادرة تصلي، هقولك من احسن اليك بتعملي معاه ايه، بتردله الاحسان. احسان الله قد ايه، وما بكم من نعمة فمن الله. شوف النعم، ما تبصيش لنص الكوب الفاضي، بص للنص المليان، شوف الإيجابيات، شوف ربنا سترك، ربنا سترك، ستر الله لك نعمة. قومي صلي ركعتين، شوفي صحب. كل الأسئلة اللي جاتني دهيا عايزين صحبة صالحة، صحبة صالحة، عايزين ذكر لله، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، عايزين مجلسة للعلماء. اللي بيجالس العلماء عبر الفضائيات أو في المساجد، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب الميتة بنور العلم والحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. في وقت السحر قوموا جميعا أيها السائلون وأيتها السائلات، قوموا جميعا لصلاة ركعتين مع ذكر الله، وقولوا اللهم أنت هديت الصالح، أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا كما أصلحتهم، وأنت هديت المهتدين فاهدنا كما هديتهم. اللهم افتح أبواب قلوبنا لحبك وطاعتك يا رب العالمين. وأخيرا ادعو بالدعاء الحلو ده، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر حاجة خالص الكنز النبوي، كنز والله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، احفظوها، اكنزوا هؤلاء الكلمات. كنز ايه هي يا رسول الله؟ الناس مشغولة بالدنيا واحنا نشتغل بالكلمات دي. ايه هي؟ قولوا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. سعدت بلقائكم في هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.